يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما بعد، كنا قد شرعنا في الدرس الأول الأسبوع الماضي من شرح كتاب الأربعين النووية، والبدء في الحديث الأول، حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكرنا ترجمة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع يعني مباشرة في شرح الحديث الأول وذكر ما يتعلق به من فوائد وما ذكره العلماء بشأن هذا الحديث بإذن الله عز وجل. وهذا الحديث كما يقول بعض العلماء هو حديث عظيم، افتتح به مصنفاتهم أكثر من صنف في الحديث والسنة، على غرار الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وبلغ هذا الحديث عند العلماء من العظمة والمنزلة حتى قال بعضهم إنه يمثل نصف الدين، وذلك أن الدين مبنى على الإخلاص والمتابعة. والحديث هذا له تعلق بالشطر الأول، أي له تعلق بالإخلاص. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: لما كان هذا الباب في الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، وأنه ينبغي أن تكون النية مخلصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال، ذكر المؤلف من الآيات ما يتعلق بهذا المعنى. وذكر رحمه الله، يقصد النووي رحمه الله، من الأحاديث ما يتعلق به أيضا، وصدر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ورغم هذا الشأن العظيم والمكانة الرافعة لهذا الحديث، فهو حديث غريب، إذ لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق عمر بن الخطاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به على المنبر. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، أي يذكر في هذا الحديث، ومع ذلك لم يحفظ إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا يثبت عن عمر إلا من طريق علقمة، ولا يروى عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يروى عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم عن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر انتشارا كبيرا، حتى قال بعضهم إنه يرويه عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 شخص. إذن هو حديث غريب، والحديث الغريب هو الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند، ولو في طبقة واحدة، ولا تضر زيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل. والغريب يسمى أيضا الفرد، نعم الغريب يسمى أيضا الفرد، وهو نوعان: غريب مطلق أو فرد مطلق، وغريب نسبي أو فرد نسبي. فالغريب المطلق هو ما كان تفرده في أصل السند كما في حديثنا هذا، فقد تفرد بروايته عمر رضي الله تعالى عنه في أصل السند. وأما الغريب النسبي فهو ما كان تفرده في غير أصل السند، هذا هو الفرق بينهما. والآن بإذن الله عز وجل ننتقل للكلام على ما له علاقة بغريب الحديث. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فكلمة إنما تفيد الحصر، فهو كما قال العلماء فهو هنا قصر موصوف على صفة، وبالتالي فهو إثبات حكم الأعمال بالنيات، أي فهو في قوة عبارة ما الأعمال إلا بالنيات وينفى الحكم عما عداه. قلت فكلمة إنما تفيد الحصر، ومعنى الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. والدليل على ذلك، والدليل على أن إنما تفيد الحصر، ما فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في الناسئة، إنما الربا في الناسئة، رواه مسلم. فقد فهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن ربا الفضل جائز، لأن الحديث قال إنما الربا في الناسئة، وبه كان يفتي، ثم تراجع على قول الأكثر، وقيل لم يتراجع ومات على ذلك. وهذا كله فهمه رضي الله تعالى عنه من لفظة إنما. نعم. وكذلك حديث إنما الماء من الماء، رواه مسلم أيضا، فقد فهم منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحصر، ولم يعارض في هذا الفهم للحصر من الحديث، وإنما ثبت بأدلة أخرى أن الغسل يجب بمجرد التقاء الختانين، كحديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه أيضا في الإرواء. وأما النية لغة فهي القصد، تقول نويت الجهة الفلانية أو نويت فلانا، يعني قصدته. وقال البيضاوي فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح والعين في عمدته، قال النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر. وأما شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. وهذا الحديث وقع بالإفراد في أكثر الروايات، أي ورد بلفظ إنما الأعمال بالنية هكذا، عوضا من إنما الأعمال بالنيات. قلت وذلك كما في البخاري ومسلم في غير ما موضع من صحيحيهما، وكذلك في سنن أبي داود إنما الأعمال بالنية، وكذلك في الترمذي والنسائي والدارقطني ومسند أحمد ومسند أبي داود الطيالسي ومسند البزار وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغير هؤلاء كثير. وسواء الجمع أو الإفراد فإن المؤدى واحد، بيانه أن ال هنا الألف واللام جنسية، فإذا قلنا إنما الأعمال بالنية يعني جنس النية، فهي إذن تشمل جميع النيات المطلوبة لجميع الأعمال. وأما إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات فمعناه أن الأعمال تكون حسب النيات مقارنة بالأعمال التي تقترن بها، أي كل عمل له نيته الخاصة من باب مقابلة الجمع بالجمع. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ال هنا قلنا جنسية استغراقية، إذن تفيد جميع الأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان التي هي الأقوال وأعمال الجوارح، إذن فكل الأعمال يشترط فيها صدورها عن نية وإخلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. في الشطر الأول فمن كانت هجرته هي جملة شرطية، وقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله هذا جواب الشرط. ونلاحظ أنه اتحد هنا الشرط والجواب، اتحد الشرط والجواب، لأنه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله جواب فهجرته إلى الله ورسوله. قلت كما يقول العلماء ومعلوم أن جواب الشرط واتحاد الشرط مع الجزاء ممنوع، فلا يصح مثلا في العربيتين يقال من جاء جاء، يعني جواب الشرط نفس فعل الشرط، من جاء جاء، من فعل كذا فعل كذا، هذا لا يكون في اللغة العربية أبدا. وهنا جاء في الحديث نفسه من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن دفعا لهذا المنع لابد من تقدير متعلق يختلف به الشرط عن الجزاء، فيكون التقدير من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. وهذا حتى يختلف فعل الشرط عن جوابه. وفي هذا الصدد قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما، يقصد فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال: فقال بعض العلماء إنهما جملتان بمعنى واحد، وإن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى. ثم قال: ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا. ثم إنهما عند التأمل يتبين أن بينهما فرقا عظيما. في الأولى يقصد الجملة الأولى سبب، والثانية فهجرته إلى الله ورسوله نتيجة. الأولى سبب يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لابد فيه من نية، فكل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلابد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملا بلا نية أو إلا بنية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عز وجل عملا بلا نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. قلت بين قوسين: وهذا شيء تنزه عنه شريعتنا الغراء. قال الشيخ: وهذا الصحيح، كيف تعمل وأنت في عقلك وأنت مختار غير مكره، كيف تعمل عملا بلا نية؟ هذا مستحيل. قال: لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية. قال رحمه الله: إذن فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله النية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تبينا بعيدا كما بين السماء والأرض. من الناس قال من نيته في القمة في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخص شيء وأدنى شيء، حتى أنك لا ترى رجلين يعملان عملا واحدا اتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه وفي الحركات والسكنات وفي الأقوال والأفعال، وبينهما كما بين السماء والأرض، كل ذلك باختلاف النية. إذن الأساس أن ما من عمل إلا بالنية، ولكن النيات تختلف وتتباين. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ونتيجة ذلك قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، فكل امرئ له ما نوى، إن والله والدار الآخرة في أعماله الشرعية حصل له ذلك، وإن والدنيا قد تحصل وقد لا تحصل. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الإسراء 18. ما قال عجلنا له ما يريد، بل قال عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، لمن يريد. ما قال لمن يريد، لا لكل إنسان. فقيد المعجل والمعجل له، فمن الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منها، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. وأما قوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، لا بد أن يجني ثمرات هذا العمل الذي أراد به وجه الله الدار الآخرة. إذن إنما لكل امرئ ما نوى. وهناك لطيفة أعجبتني ذكرها بعض العلماء يشير إليها، قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، قالوا هذه الجملة حذفها الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الموضع الأول من صحيحه، فقال رحمه الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، مع أنه ذكر في المواضع الأخرى، لأن الحديث خرجه البخاري في 7 مواضع من صحيحه. في الموضع الأول حذف هذه الجملة لأن تصديره لكتابه هذا بهذا الحديث كان الغرض منه بيان أن الأعمال الشرعية التي يتقرب به الله عز وجل ومن تأليف ما ينفع المسلمين لابد له من نية صالحة، وحذف هذه الجملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لئلا يتوهم أنه رحمه الله يزكي عمله وأن تأليفه هذا هو لله ورسوله. والله كانوا على أمور لا تخطر بالبال أبدا. وهكا المعنى الإجمالي للحديث، قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم وقاعدة جليلة من قواعد الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال، لوزن الأعمال من حيث القبول وعدمه ومن حيث كثرة الثواب وقلته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن مدار الأعمال على النيات، فإن كانت النية صالحة والعمل خالصا لوجه الله فالعمل مقبول، وإن كانت غير ذلك فالعمل مردود، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح هذه القاعدة الجليلة بالهجرة، فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب الله وطلبا للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الشريعة فهجرته في سبيل الله والله يثيبه عليها، ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنيا فليس له عليها ثواب، وإن كانت إلى معصية فعليه العقاب. وللعلم فإن للنية في الشرع حالتين، الأولى الإخلاص في العمل لله وحده وهو المعنى الأسمى، وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد والسير والسلوك، والثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض وهذا يتحدث عنه الفقهاء. وهذا من الأحاديث الجوامع التي يجب الاعتناء بها وتفهمها، فالكتابة القليلة لا تؤتيه حقه، وقد افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. والآن ننتقل بإذن الله إلى ما يؤخذ من الحديث. أولا إن مدار الأعمال على النيات صحة وفسادة وكمالا ونقصا وطاعة ومحصية، فمن قصد بعمله الرياء أثم، ومن قصد بالجهاد مثلا إعلاء كلمة الله فقط كمل ثوابه، ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص من ثوابه. قلت ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، كما قلت الحديث رواه مسلم. ومن قصد الغنيمة وحدها لم يأثم، ولكنه لا يعطى أجر المجاهد. في الحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة ومعصية يختلف باختلاف النيات. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض. وتمييز العادات من العبادات مثاله: أولا، الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، ورجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل، وكلوا واشربوا، سورة الأعراف 31. فصار أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. مثال آخر، الرجل يغتسل بالماء تبردا، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة، فالأول عادة والثاني عبادة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى فلا تجزئه صلاته، لأنه لابد من النية، وهو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات. مثاله: من يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب على العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات. مثاله: من يأكل امتثالا لأمر الله عز وجل، يريد إبقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس فيكون ذلك عبادة. ورجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر. وآخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني، فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. أما تمييز العبادات بعضها من بعض، مثاله: رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة. في العملان تميز بالنية، هذا نفل وهذا واجب، وعلى هذا فقس. إذن المقصود بالنية تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة، أو تمييز العبادات عن العادات. واعلم أن النية محلها القلب، فائدة أخرى، ولا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله تعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم متقلبك وماضيك وحاضرك أيضا. ولهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية. ولهذا فالنطق بها بدعة ينهى عن ذلك سرا أو جهرا، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان. قال الشيخ: يا سبحان الله، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله هو وبينه للناس. ثم قال: يذكر أن عاميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام أراد أن يصلي صلاة الظهر، وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية، ولما أقيمت صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام. ولما أراد أن يكبر قال له العامي: اصبر يا رجل، بقي عليك، يعني أن تقول التاريخ واليوم والشهر والسنة. فتعجب الرجل. وهنا مسألة، قال شيخ ابن عثيمين: إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمرة ولبيك حجة ولبيك اللهم عمرة وحجة، أليس هذا نطقا بالنية؟ الجواب لا، هذا من إظهار شعيرة النسك. ولهذا قال بعض العلماء: التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة. نعم، كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة ما انعقدت صلاتك. إذن أنكروا على من نطق بها بالنية، ولكن بهدوء، بأن أقول له: يا أخي، هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فدعها. فإذا قالها فلان في كتابه الفلاني، فقل له: القول ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فوائد التي تؤخذ من الحديث أن النية شرط أساسي في العمل، ولكن بلا غلو في استحضارها يفسد على المتعبد عبادته، فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكلف استحضارها وتحقيقها. وأيضا من فوائد وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. ومن فوائد أيضا وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. ومن فوائد أيضا أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد بها وجه الله عز وجل. وهناك فائدة فيما يخص العمل لغير الله ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال: فتارة العمل لغير الله يكون رياء محض لا يقصد به سوى مراءة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي. قال: هذا لا يكاد يصدر من مؤمن، ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. قال: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خلاف. وإنما قد اختلف العلماء من السلف في الاسترسال في الرياء الطاري، هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله ويجازى على أصل نيته، والله أعلم. واليوم بإذن عز وجل نكتفي بهذا القدر، وإن كان يعني الحديث ما زال طويلا وما زال فيه على الأقل درسان، والدرس المقبل إن شاء الله تعالى يكون على الهجرة وأحكامها. ولهذا ما أردت أن أدخل في موضوع الهجرة ثم أتوقف في النصف، فأترك هذا إن شاء الله تعالى للدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.